أحدا وسؤالك أقصى الغاية.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنفي صحة المزاعم الغربية حول إرسال السلاح والمسيرات العسكرية إلى روسيا. حركة الجهاد تؤكد أنها لن تتخلى عن مسؤولياتها وتقول إن الوحدة الوطنية أوجب الواجبات. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين يطالبون بزيادة الأجور والرواتب. تفاصيل النشرة. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء باقري أن إيران وبفضل قوة الردع لدى قواتها المسلحة لم يعد لديها أي قلق من تهديدات الأعداء العسكرية والصلبة. وأشار اللواء باقري إلى القدرات الدفاعية للقوات المسلحة وقال إننا نعيش في أمن، وتم إحباط مؤامرات الأعداء مرارا وتكرارا. وأكد أن القوة الإيرانية يقظة ليل نهار وترصد جميع التطورات في المنطقة وخارجها، وهي توفر أكثر من 85% من احتياجاتها للمنظومات الدفاعية من الداخل. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن استمرار المشاورات بين طهران وموسكو بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول التعاون بين البلدين، مبينا أن التوقيع على الاتفاق سيتم بنهاية العام الجاري. وأكد أمير عبداللهيان أن الحكومة لن تدخر أي جهد في توظيف كافة الطاقة المتاحة لتحقيق مصالح إيران. وحول القمة الثلاثية بين إيران وروسيا تركيا، أكد أنها تأتي في إطار محادثات سلام أستانا في سوريا وتحمل رسالة إقليمية. وفي جانب آخر قال عبد اللهيان إن السعوديين أعلنوا استعدادهم لعقد اجتماع على المستوى السياسي مع طهران. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني صحة المزاعم بشأن إرسال السلاح والمسيرات العسكرية من قبل إيران لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. وقال كناني إن هكذا مزاعم لا أساس لها من الصحة، وهي مبنية على معلومات خاطئة وفرضيات موجهة لإثارة أجواء سياسية وتنفيذ أجندات عالمية لبعض الدول ضد إيران. وأشار كنعاني إلى أن إيران أعربت عن رفضها لاستمرار الحرب منذ بدايتها، وأكدت على وقف الصراع وحل الخلافات عبر الطرق السلمية. وجرت في هذا الإطار لقاءات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيريها الروسي والأوكراني. تفاصيل أوفى حول نفي طهران اتهامات كييف في التقرير التالي.
منذ أن بدأت الحرب في أوكرانيا قبل نحو 8 أشهر، أعلنت طهران موقفا واضحا وشفافا رفضت فيه هذه الحرب، وأكدت أنها غير منحازة لأي طرف وأنها لن تتوانى عن بذل جهودها لوقف هذا النزاع، فيما نفت محاولة تطورتها في هذه الحرب عبر اتهامها بتزويد موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في عملياتها القتالية داخل أوكرانيا. موقف عبر عنه المسؤولون الإيرانيون مرارا وتكرارا، آخره ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني.
للأسف يتم نشر أخبار تستند إلى أهداف سياسية وتغذيها بشكل أساسي مصادر غربية. إيران ترفض الحرب وليست طرفا فيها، ولم تصدر الأسلحة لأي طرف من طرفيها. بذلنا جهودنا لإنهاء النهج العسكري وما زلنا نسعى لحل سياسي. ومن المفارقات المريرة أن الدول التي تصدر الأسلحة بملايين الدولارات إلى واحد من طرفي هذه الحرب تتهمنا بإرسال الأسلحة لروسيا وتشن حربا دعائية ضدنا.
كما نفى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان تقديم طهران أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا قد دعا الاثنين إلى فرض حظر على إيران بعد عشرات الهجمات على كييف ومدن أخرى. قال الجيش الأوكراني إنه تم تنفيذها بمسيرات إيرانية الصنع وأسقط عددا منها، فيما أعلن البيت الأبيض أن هناك أدلة واسعة النطاق على استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيرة ضد أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا، وزعم أن طهران تفكر في بيع مزيد من هذه الأسلحة إلى موسكو. يشار إلى أنه في العام 2020 تم رفع الحظر التسليحي عن إيران، وباتت طهران قادرة بموجب ذلك على تصدير الأسلحة، كما أن التعاون بين طهران وموسكو بما فيه المجال الدفاعي قائم منذ أعوام ومتواصل، لكنه لم يشهد أي تطور لافت في مجال تصدير الأسلحة في فترة ما بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وفق المسؤولين الإيرانيين.
نبقى في الملف الإيراني، حيث أرد القائم بالعمل الإيراني في لندن مهدي حسيني متين على اتهامة السفير الألماني ضد طهران، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة ويجب أن تخجل برلين من ماضيها الإجرامي وسلوكها المنافق. وأشار حسيني متين إلى تاريخ الجرائم الألمانية وقال: كيف يمكن لهذا البلد بذلك الماضي أن يتحدث عن معاقبة شعب حضاري؟ ووصف حسيني متين اتهامة الجانب الألماني بوجود تعاون تسليحي بين إيران وروسيا في حرب أوكرانيا بأنه لا أساس له من الصحة، كما أكد أن العلاقة الخارجية لإيران مع الدول الأخرى لا علاقة لها بالآخرين. إلى الأراضي المحتلة، حيث أصدر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بيانا تناول فيه الأوضاع بالضفة الغربية في ظل تزايد اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن الحركة لن تتخلى عن مسؤولياتها وواجباتها. ورأى النخالة أن ما يجري في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص في القدس المحتلة ونابلس وجنين ومخيم شعفاط يمثل تحديا للشعب الفلسطيني ومقاومته. وشدد النخالة على أن المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي ستكونان حاضرتين كلما اقتضت الضرورة، معتبرا أن وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته هي من أوجب الواجبات في الوقت الحاضر. تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي فرض العقوبات على مدينة نابلس ومحيطها من خلال إغلاقها بالكامل وإغلاق البلدات المحيطة بها بالحواجز والسواتر الترابية، وذلك في ظل قرار إسرائيلي بملاحقة المقاومين الفلسطينيين وما بات يعرف بالمدينة بكتيبة عرين الأسود. التفاصيل حول محاصرة الاحتلال لمدينة نابلس في التقرير التالي.
ملاحقة ظاهرة عرين الأسود التي أصبحت تشكل قلقا للاحتلال وبات الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية يساندها. وليس فقط مدينة نابلس هي المحاصرة، فحتى البلدات المحيطة بها والفاصلة بينها وبين مدينة رام الله أغلقت بالحواجز العسكرية وبالسواتر الترابية في مشهد أقل ما يمكن أن يوصف بالعقاب الجماعي للفلسطينيين بهدف كسر مقاومتهم المتمثلة ببعض الشبان الفلسطينيين.
نابلس منذ اليوم الثامن وهي تتعرض لحصار قاتل من أجل يعني كسر إرادة المقاومة في نابلس، ولكن يعني هناك التفاف جماهيري واسع من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان لنصرة المقاومة والمقاومين الذين يعني تستهدفهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء، ودائما تطلق التحذيرات من أجل اجتياح نابلس.
عرين الأسود بعربية جوف عريوت أمرت يفه.
الإعلام الإسرائيلي عبر عن خشيته بعد قراءة عميقة لظاهرة عرين الأسود من أن تمتد الظاهرة إلى مدن أخرى غير نابلس، وتحديدا إلى رام الله والخليل لخصوصيتهما وقربهما من مواقع ومستوطنات إسرائيلية. تشهد علينا حارة اليسبينة. وتشير التقديرات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن هذه الحالة هي الأخطر، لأنها تضم أجيالا جديدة من الفلسطينيين وتواجدها في الأحياء القديمة في نابلس، مما قد يفرض على الاحتلال في النهاية أن يذهب إلى عملية واسعة في المدينة.
يعني واضح أنه الاحتلال عجز حتى الآن عن كسر شوكة هذه المجموعات المقاتلة ضد المستوطنين وضد جنود الاحتلال، وأيضا بدأ يلتف حولها الشارع الفلسطيني وبدأت تجذب حاضنة واسعة جدا لدى الرأي العام، وبالتالي يعني أعتقد أنه هذا فشل كبير للاحتلال.
الضفة الغربية التي قطع الاحتلال أوصالها في الأيام الأخيرة باتت تقترب اليوم أكثر من المواجهة الحتمية. أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي تقف ما بين المطرقة والسندان، فمن جهة هي لا تريد لظاهرة عرين الأسود أن تتمدد في الضفة الغربية، ومن جهة أخرى تخشى أن تخوض معركة في شمال الضفة الغربية غير محسوبة النتائج.
اشتبك محتجون فرنسيون مع قوات الشرطة في شوارع العاصمة باريس على خلفية احتجاجات شارك فيها 10,000 للمطالبة بزيادة الأجور والرواتب في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا ارتفاعا في نسبة التضخم ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بلاغ أنها اعتقلت 11 شخصا في باريس خلال المظاهرات التي شارك فيها أكثر من 100,000 شخص على مستوى البلاد، استجابة لدعوة الاحتجاج التي وجهتها الأحزاب اليسارية وبعض النقابات العمالية حول الاحتجاجات والمواجهات بفرنسا على خلفية الأزمة الاقتصادية في هذا البلد. إليكم التقرير التالي.
وجها لوجه باتت المعركة بين نقابات العمال الفرنسيين والحكومة بعد وصول الجانبين إلى طريق مسدود، بينما الإضرابات تشل قطاع النفط في فرنسا. في العاصمة باريس نزل الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على السياسات الحكومية لمواجهة ارتفاع غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية المتردية، إضافة إلى المطالب القديمة المتجددة لرفع الرواتب والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل. تظاهرات واحتجاجات تأتي بموازاة إضراب دعت إليه قطاعات عمالية في القطاع العام كالنقل والكهرباء والوظائف الحكومية والمدارس والجامعات والصحة، وأيضا بعض كبريات شركات القطاع الخاص. وبحسب صحيفة ليموند فإن الأوضاع الراهنة تعد أكبر تحد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون ضمن فترة رئاسته الثانية. دعوات للتعبئة تشهدها فرنسا في سياق يقول متابعون أنه بات قابلا للاشتعال بسبب الإضراب في مصافي التكرير الذي عطل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ نحو أسبوعين، خصوصا في الشمال والوسط ومنطقة باريس، وبات الفرنسيون مضطرين لتمضية ساعات طويلة من أجل الحصول على وقود لسياراتهم. وكانت المفاوضات بين النقابات والحكومة قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب إضرابات العاملين في مستودعات النفط ما أدى لحدوث أزمة وقود حادة. بالمقابل ردت الحكومة على تلك التطورات عبر استدعاء المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود. وتأتي هذه التحركات غداة تظاهرة ضد غلاء المعيشة نظمتها الأحزاب اليسارية في باريس، وشهدت أعمال عنف بين محتجين وقوات الأمن الفرنسية في وجه آخر يعكس حالة تشنج في الوسط الفرنسي، بما يبدو انعكاسا لأزمة واسعة تعيشها البلاد على خلفية الأوضاع غير المستقرة لمصادر الطاقة في القارة العجوز بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا ووقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.
أفادت مصادر سوريا بخروج مظاهرة في كل من بلدات إعزاز وجرابلس بريف حلب الشمال في سوريا رفضا لدخول هيئة تحرير الشام إلى المنطقة. إلى العناوين مجددا. طهران تنفي صحة المزاعم الغربية حول إرسال السلاح والمسيرات العسكرية إلى روسيا. حركة الجهاد تؤكد أنها لن تتخلى عن مسؤولياتها وتقول إن الوحدة الوطنية أوجب الواجبات. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين يطالبون بزيادة الأجور والرواتب. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:15 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الغاليات وفتياتنا العزيزات. موضوعنا لهذا اليوم وهو الفتيات وموضة التنحيف. أهم المواضيع التي نتحدث بها في لقائنا لهذا اليوم وهي نود أن نتعرف على معنى النحافة المفرطة ولماذا نرى انجرار بعض الفتيات إلى هذه الثقافة. من الذي يطرح ويعرف معايير الجمال وما مدى أهمية اتباع الموضة المطروحة في الثقافات المختلفة؟ من الناحية الطبية ما هي المخاطر التي يجب الانتباه إليها إن التزم الإنسان بحمية غذائية غير طبية؟ ما هي الأضرار التي تصيب الجسم؟ أي الطرق البديلة لتقليل الوزن الصحيح لدى الفتيات؟ أما الآن لنفتتح الحديث حول الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتنا. تغيرت معايير الجمال والرشاقة في المجتمعات العربية تزامنا مع الانفتاح الثقافي الحاصل، وأصبحت النحافة مرادفا للجمال والرشاقة وللقبول الاجتماعي وللظفر بإعجاب الرجل، وهو ما جعل المرأة العربية تقبل على الحميات وأدوات ووسائل التخسيس لتستجيب لهذه المعايير. فهوس الرشاقة والنحافة بات الشغل الشاغل للكثير من الشباب، وهو حلم يراود كل فتاة. فالبنت التي تعاني من زيادة في وزنها لا تترك بابا من الأبواب المختصة بالتجميل إلا وتطرقه لتتخلص من زيادة الوزن وللحفاظ على الرشاقة، حتى لو اضطرت إلى عملية جراحية أو تناول أدوية مضرة بالصحة. هناك من تندفع لمراكز التخسيس واللجوء لأنواع مختلفة من الرجيم وجراحات ربط وتدبيس المعدة. فالبحث عن النحافة ظاهرة تجتاح تفكير المراهقات وغير المراهقات، الكل أصبح غير راض عن شكله. الحديث عن الوزن المثالي يكاد لا يتوقف في برامج التواصل الاجتماعي، فكم من تجارب شخصية خصصت لها حسابا في الإنستغرام لتعطي نصائحها وتجربتها التي أوصلتها للرشاقة، وتعرض أهم صورها قبل وبعد التخسيس واتباع الحمية. يعود هوس الفتيات بالوصول إلى أجسام نحيفة إلى مواكبة الموضة والتشبه بالفنانات وعارضات الأزياء، حتى أصبحت عملية قص المعدة وسيلة سريعة لإنقاص الوزن رغم مخاطرها الصحية على كثير من الحالات التي لا تعاني سمنة مفرطة. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، الفتيات وموضة التنحيف، وطبعا وكذلك الهوس بالتنحيف. هناك آراء عديدة طبعا وصلتنا حول هذا الموضوع. مثلا الطالبة أسيل أسعد من كلية العلوم والآداب من العراق تقول حول هذا الموضوع إن النحافة ظهرت نتيجة التأثر بالتلفاز وكذلك عروض الأزياء، فأصبحت الفتيات تقلد المشهورات وقد يصل الأمر إلى حد الهوس، فتعتمدن حميات قاسية للتنحيف
وكذلك أضافت أن غالبية الأمهات لا تشجع أبنائها على الرجيميات لما يترتب عليها من الإصابة بالأمراض مثل القولون وفقدان الشهية. أما الطالبة ميسم حمدان أيضا من كلية العلوم والآداب طبعا من العراق، أيضا ميسم حمدان تقول إن النحافة أصبحت موضة عند الفتيات، مشيرة إلى أن هناك فتيات نحيفات ومع ذلك يعملن حميات غذائية. أما الصيدلانية ريما عطية من جمهورية مصر العربية تقول إن معظم الفتيات في هذه الفترة يقبلن على أدوية التنحيف دون وصفة طبية، طبعا موضحة أيضا أن تلك الأدوية المرخصة ليس لها آثار جانبية، إنما في البداية تؤدي لمغص وبعد فترة يتأقلم الجسم عليها، وتعتبر من أكثر المنتجات عليها إقبالا. طبعا شكرا لهذه الآراء، وإن شاء الله نستمع إلى آراءكم في مستمعينا الكرام خلال طيات البرنامج.
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من بيروت. أستاذة نسرين، كيف تنظرون إلى إتباع بعض الفتيات لثقافة النحافة المفرطة طبعا، وما هي مخاطر التخصيص المفرط والغير الطبي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. من المهم جدا إلقاء الضوء على هذه النقطة المنتشرة كثيرا بين الفتيات اللواتي يتخذن من النماذج التي تعرض على شاشات الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قدوة ونموذج لهن، بأن هذه هي الفتاة الحسناء الرشيقة القوام الجميلة وغير ذلك، ولا يعلمون بأن هي لا تعتمد كما البعض الفتيات، وهو ما لاحظنا أنهم يعتمدون نظام غذائي هم بأنفسهم، يعني دون مراجعة لاختصاصية تغذية، دون مراجعة لطبيب ينصحهم بما يتناسب مع أجسامهم. لأن نحن نعلم ونعي، وهذه معلومة من الضروري إلقاء الضوء عليها، بأن لربما من أولى بالعامية الشيء اللي بينصحني أو اللي بيعطيني وزن للآخر لربما ما بيعطي وزن، بل مهم جدا لجسده، تبعا لفئة الدم، تبعا لطبيعة الجسد لربما، فلذلك هي تحتاج إلى أن يكون هنالك هذا التوجه. وأيضا يعني النحافة بشكل كبير يعني هو مقزز صراحة، ليس بالأمر الجميل، ونحن نعلم بأن الكثير من الفتيات حتى اللواتي عملنا في عروضات الأزياء، اللواتي اعتمدنا هذا الأسلوب بالنظام، هو ليس نظام غذائي، هو مقاطعة الطعام، وصلنا إلى الموت، وصلنا إلى أمراض خطيرة جدا جدا جدا، وهنا لازلنا في سن صغيرة جدا. فلذلك ما نقول هو الاعتدال، التفريط، لا إفراط ولا تفريط، التوازن. يعني على سبيل المثال أنا من اختصاصية التغذية، أنا اختصاصية يعني النفس الاجتماعي، ولكن من تجربة شخصية أقوله أنا اعتمدت نظام غذائي لأنه كنت أعاني من وزن زائد، ولكن عندما اعتمدت نظام غذائي أثر وزن زائد، أثر على بعض المشاكل الصحية. لذلك عندما ذهبت إلى نظام غذائي مع اختصاصية وأضف إلى ذلك الرياضة بشكل جميل وبشكل مفيد للجسم، وخاصة السير، المشي على الأقدام، يعني هي تعتبر من أهم الرياضات، ولو نصف ساعة في اليوم تحرك الجسد، يعني مقاطعة الطعام دون أي حركة، دون أي رياضة، دون أي شيء، هو يؤذي ويقتل ولا يمكن أن تصل إلى النتيجة المرجوة. وحتى من تعتبر بأنه نحن بحال هل عملت دايت نظام غذائي معين وضعفت عليه ودون مراجعة اختصاصي أو حكيم أو ما يتناسب معها، حترجعوا بعد فترة، يعني ما تنبسط كتير، بعد فترة ستعيد هذا الوزن أضعافا 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 عما كانت عليه في السابق. لذلك لا يغرنكم ما تشاهدونه على مواقع التواصل، ولا يغرنكم ما تشاهدونه على الوسائل الإعلامية. حبي نفسك، هيدا اللي بنقوله بالدرجة الأولى، لما تحبي نفسك بالدرجة الصحيحة ما تعذبيها، كوني بأفضل حال نعم، ولكن بتوازن وباعتدال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كانت معنا أستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من بيروت، وشكرا جزيلا لك أستاذة على حضورك الطيب والدائم معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان على هذا الحديث. طبعا أما بالنسبة لرسائلكم عبر الواتساب، وصلتنا رسالة للسيد ياسر الحسيني حول هذا الموضوع، لنستمع إلى رأي السيد ياسر الحسيني من العراق محافظة كربلاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة الفتيات وموضة التنحيف هي للأسف أتت إلينا بفعل المد الإعلامي الغريب الذي فتح شهيد الكثير من الفتيات وحتى الفتيان في مسألة التنحيف ووهس التنحيف، حتى نرى مثلا أن الفتاة ليست بتلك البدانة الشديدة، أو هي مثلا تكون يعني أميل إلى الرشاقة من مسألة البدانة، ونراها تكون مثلا مهووسة بمسألة التنحيف. لو يعلمون أكثر الفتيات والفتيان بأن أنظمة التنحيف وأنظمة الحمية الغذائية تختلف من سنة إلى أخرى، دائما تأتي كتب مثلا لشخص من أوروبا يكتب كتاب عن التنحيف أو عن الحمية أو هذه الحمية كذا أو تلك الحمية مثلا مفيدة، نرى الناس تقبل بشدة على شراء هذا الكتاب، وبالتالي تأتي الناس و تساعد نفسها على هذه المسألة، أي مسألة النحافة، ولكن لا يجدون جدوى. منهم من تتم معهم يعني تنجح معهم، وأكثرهم لا. الأمر يتعلق بعوامل بيئية وبعوامل غذائية وعوامل مثلا فسلجية أو عوامل هرمونية. النحافة أو البدانة ليست مرتبطة بالطعام فقط، بل مرتبطة مثلا بقلة الحركة، مرتبطة مثلا بقلة الإفراز بعض الهرمونات أو زيادة بعض يعني الهرمونات المفرزة بصورة مفرطة كالغدة الدرقية مثلا. هذا الأمر هو الذي يحدد مسألة البدانة والتنحيف ومسألة يعني سبل الرشاقة. نحن نأتي ونقول أن أهم شيء في هذا الموضوع هو المشي، الحركة، المشي الذي يتضمن نصف ساعة بدون توقف وبدون قطع. الجسم الذي يكون على مدى نصف ساعة في حالة حركة يسجل عند الأعضاء الفسجية بأنه في حالة رياضة. هذا أمر مهم جدا يعني علينا أن نلتفت إليه. فمسألة التنحيف يعني ليست هي بمسألة المهمة والاستراتيجية في حياتنا، فهناك أمور كثيرة يعني هناك أمور كثيرة مفيدة للإنسان. بدل مثلا حمية الطعام يذهب إلى المشي، يذهب إلى الرياضة المعتدلة، زيادة الحركة. هذا هو الأمر الذي يساعد على بناء ترتيب جسماني متناسق وروحاني كذلك. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للسيد ياسر الحسيني من العراق محافظة كربلاء على هذه المشاركة وحول رأيه حول هذا الموضوع. ومن السيد ياسر الحسيني ننتقل إلى الأخت زينب الحسيني من العراق. سلام عليكم أخت زينب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرحب بك في برنامج عالم المرأة، أهلا وسهلا بك.
حياك الله أختي العزيزة.
حول النحافة وموضة التنحيف بالنسبة للفتيات والهوس بالنسبة للفتيات.
نعم طبعا، تحياتي لك والكادر والكل المستمعين. أنا ملاحظتي أن موضوعكم قلتم أنه موضح، طبعا أنا لا أعتقد أنه موضح، أختلف معاكم. يعني من فترات ومن أزمان طويلة أنه البنات والنساء عندهم هوس بالتنحيف وبالرشاقة. أنا أعتقد أنه كثير يعني من أمور حياة الفتاة والمرأة إذا كانت طالبة أو موظفة أو ربة بيت، كثير من أمور حياتها راح تتعطل أو راح يكون عليها ثقل بسبب وزنها إذا كانت بدينة أو كان وزن زائد عندها. أنا عن نفسي أتحدث لك عن نفسي، أنا الآن وصلت إلى وزن 72، الطول 164. طبعا أحيانا أكو بهم ناس يقولون أنت مو سمينة، فاستشارت دكتورة، يعني ما عبثت أنا، لا أخذت عقاقير ولا يعني حاولت أقص معدة، استشارت طبيا، الدكتورة نصحتني بالرياضة.
بالرياضة
طبعا هي الرياضة، أنا عندي طبعا مفاصلي تعبانة فيصعب علي ممارسة الرياضة، لذلك هذه الفترة أحاول أنه أقلل من وجبات الطعام، هذا الشيء الوحيد اللي باستطاعتي. أن
يعني أنت زينب أنت تقللين يعني من نفسك ولا تحت استشارة الدكتورة؟
لا هي الدكتورة نصحتني أيضا بأنه
نصحتك، لكن الوجبات يعني أنت تقلليها ذاتيا أو هناك استشارة من قبل دكتورة بالنسبة للتقليل؟
لا أنا عن نفسي أنه يكون لي غداء يعني شوية أسمع
بي، يعني حسب قناعتك يعني أنت.
نعم أكيد المغرب والليل يعني ابتديت أنه أمنع نفسي بالليل أنه آكل أو يكون عندي وجبات، حتى وجبات خفيفة وجبات سريعة ما أكل بالليل.
نعم.
ليش؟ لأنه أنا هذا السبب طبعا يعني من تقريبا أكثر من 12 سنة عندي علاجات للحساسية وعلاجات ربو، فهو هذا السبب اللي زود وزني.
احتمال الأدوية
يعني. نعم هو أكيد الأدوية وأيضا الدكتورة، فأعتقد الكثير من الفتيات مو بس هوس واحتياج للرشاقة، لأنه الرشاقة هي تقريبا نوع من أنواع الجمال وصفة من صفات الجمال.
صحيح.
فشيء آخر أنه عجز، يعني تحب البنت أنه تكون دائما يعني جالسة ومرتاحة ما تتحرك حركة وتكون متكنكة أو التليفون بيدها، فتحب أن تكون دائما جالسة ما تتحرك، فلذلك يزود وزنها، تلتجئ إلى هذه الأمور الضارة مثل قص المعدة وغيرها.
نعم هناك أسباب عديدة للجوء الفتيات إلى هذه الظاهرة. شكرا جزيلا لزينب الحسيني على هذه المشاركة. شكرا. شكرا. نعم والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد تحايانا لحضراتكم أحبتنا الكرام. بخصوص الأدوية غير المرخصة والحمية الغذائية غير الصحية، فإنها تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد والقولون العصبي. في هذا الصدد قالت الدكتورة الصيدلانية إيناس لبادة إن أدوية التنحيف لها أثار جانبية، حيث تؤدي إلى عسر بالهضم ونقص الفيتامينات وتساقط الشعر وتكسر الأظفار. أشارت إلى أن عدم تناول الدواء مع الماء سوف يؤدي إلى تمزيق الأمعاء، مما يضطر للقيام بعلاج معين إذا تناولته المرأة بطرق صحية لن يحدث ذلك. أما بخصوص وجهة النظر النفسية، قال الطبيب النفسي خضر رواجبة إن السبب وراء تفضيل الفتاة لإنقاص الوزن هو زيادة وزن الجسم وخروجه عن المألوف، مشيرا إلى أن مرحلة المراهقة أهم فترة تهتم فيها الفتيات بالشكل الخارجي والبشرة والشعر. وأضاف الطبيب النفسي خضر رواجبة بأن في حالات الرجيم ينقص الوزن لكن يتبعه إلحاح لإنزال وزن أكبر، فهنا تكمن المشكلة بالحميات القاسية، فيصبح عندهم نقص بالفيتامينات المهمة للجسم، وهذا ينعكس سلبا على الوضع النفسي، موضحا أن نتيجة الرجيم القاسي هو إصابة الجسم بأمراض نفسية وتوتر وقلق واكتئاب نفسي وفقدان الشهية. أضاف أن هذا الأمر يبدأ من أشخاص يطمحون بالمثالية في الوزن، وعندما يرى هذا الشخص أنه ينزل بطريقة صحيحة يصبح لديه الإصرار لينزل أكثر، ويرى هذا الطبيب النفسي أن الأدوية التي تؤخذ من دون وصفة طبية لها أعراض جانبية، من أهمها الاكتئاب الذي يؤدي إلى تدني المزاج والشهية. شكرا لكم أحبتنا، انتظرونا في فقرة أخرى بإذن الله.
نعم، نرحب بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا الغاليات فتياتنا العزيزات. وصلتنا رسالة من الأخت أم علي من البحرين تقول حول الموضوع: تبحث الفتاة في كل زمن وكل مجتمع عن الكمال الجسدي والهندام الجميل، ولكن تخرج في كل زمن صرعات وشطحات بجنون تكون فيها الفتاة ضحية أو معرضة للانتقاد أو الخطر، وخصوصا في المجتمعات التي تنفتح على بعضها وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، فترى الفتيات يتسابقن في استعراضهن وبعضهن يلبسن الحجاب وقد لا يظهرن في قنوات التواصل الاجتماعي، ولكنهن يحرصن على موضة التنحيف وبجنون. ولكن أنصح الجميع بالاعتدال واتباع الأساليب الصحية وأخذ الوجبات الضرورية وعدم تعريض أنفسهن للمرض في سبيل الوصول للجسم الرشيق والمصابين وكذلك الجسم الرشيق وكذلك الإصابة بالأمراض وإرضاء الآخرين، وعليهم الاهتمام برضا الله ورسوله وصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أما هناك رأي آخر من الأخت نور العدي وهي طالبة من سوريا، طبعا طالبة في كلية العلوم، تقول: لا أقبل على الرجيم خوفا من الأمراض التي تسببها البدانة، فصحتي جيدة، ولكن هدفي الأساسي من اتباع الحمية الغذائية هو المظهر، وتعترف بأن الرجيم أصابها بالإجهاد والإعياء، ولكن عبارات الإطراء من المحيطين بها على تحسن مظهرها جعلها تقول إنها لن تتوقف. شكرا جزيلا للأخت نور العدي ومن سوريا على هذه المشاركة.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أحبتنا الأفاضل، وإليكم هذا الخبر للذين يحبون ويتابعون قضية تخسيس الوزن وإنقاص الوزن والرجيم والحميات. تحدث المختص في شؤون التغذية محمد أذرفر عن الفواكه التي تساعد على التنحيف، منها التوت الأزرق وجوز الهند والأفوكادو. وقال محمد أذرفر في تصريح لمراسل فارس إن التوت الأزرق يعد من بين الفواكه التي تساعد على حرق الدهون والتخسيس، حيث إنه فضلا عن مكافحة الدهون في الجسم يخفض من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأضاف أنه وفقا لنتائج بحث أعد حول هذه الفاكهة، فإن تناولها يوميا يساعد على إذابة 2% من الدهون، والسبب يعود إلى الكمية الكبيرة من مضادات الأكسدة، وهو ما يطرد السموم من الجسم ويقي من السمنة والمشاكل الصحية. يمكن تناول التوت الأزرق مع اللبن أيضا. وأيضا أوضح اختصاصي التغذية أن جوز الهند فاكهة تساعد على حرق الدهون، حيث توجد الأحماض الدهنية التي تسمى الجليريسيدات الثلاثية في جوز الهند، ما يؤدي إلى زيادة 30% في عملية التمثيل الغذائي للجسم، ويمكن استخدام هذه الفاكهة بدلا من الوجبات الخفيفة. ويمكن أيضا استخدام الزيت والحليب والمسحوق وحليب جوز الهند. بالإضافة إلى ذلك يمكنك عزيزتي المستمعة استخدام جوز الهند كمضافات غذائية. تابع آذر فر والذي هو مختص في شؤون التغذية يقول بأن فاكهة الأفوكادو تحتوي على الدهون التي تمنع ارتفاع كمية السكر في الدم وترسب الدهون في الجسم. تجدر الإشارة إلى أن الأفوكادو تحوي على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، وننصح بتناول فاكهة واحدة منها يوميا. يمكن تناول الأفوكادو في السلطة لحرق الدهون، ونوه إلى أن التفاح والخوخ يمكن أن يكون لهما دورا فعال في التنحيف، موضحا أن الثمار تقلل الوزن بطريقة مختلفة، إذ يحتوي التفاح والخوخ على الكثير من الألياف ويعملان على الإسراع في عملية التمثيل الغذائي في الجسم، فيما يتم تناول التفاح والخوخ كوجبات خفيفة، كما أنهما غنيان بالبكتين ما يمنع الخلايا من امتصاص الدهون وامتصاص الماء بدلا منه. شكرا لطيب المتابعة.
نعم طبعا، ماذا خلفت موضة النحافة الوافدة على المجتمعات العربية؟ طبعا هناك تطورات عميقة طرأت على الذائقة والثقافة العربيتين، فبعد أن كانت البدانة هي معيار ثابت لحسن المرأة، أصبحت الآن النحافة هي الموضة الوافدة على العالم العربي معيارا بديلا لجمال المرأة، فحرصت على مواكبتها إلى درجة الهوس بالحميات والوقوع في المخاطر الصحية، رغبة في الحصول على قوام رشيق يشبه قوام عارضات الأزياء العالميات. طبعا لم تكن المرأة النحيفة هي الأجمل والأكثر رشاقة في المجتمعات العربية، بل كانت وإلى زمن غير بعيد الأقل قبولا في المجتمع. للأسف الشديد هناك تغيير في الأذواق طبعا بالنسبة لموضة التنحيف، لكن بعد ما سمي بالانفتاح والتلاقح بين الثقافات بفضل وسائل الإعلام، وخاصة تلك التي تعتمد أساسا الصورة مثل التلفزيون ومجلات الموضة وإعلانات الإشهار، وبعد دخول الإنترنت والعالم الافتراضي للمنازل العربية، طبعا تغيرت النظرة للنحافة عند النساء، فأصبحت الفتاة النحيفة هي التي تصنف أكثر رشاقة وجمالا من غيرها، لأن اتباع حميات التنحيف وممارسة الرياضة في قاعات الجيم المكلفة للشخص ليست في متناول النساء من الفئات الاجتماعية الفقيرة أو متوسطة الدخل. طبعا الآن تنضم إلينا الأستاذة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس. سلام عليكم أستاذة شيماء.
عليكم السلام، أهلا وسهلا بكل مستمعي أينما كانوا.
أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. بداية نود أن نتعرف على معنى النحافة المفرطة، ولماذا نرى انجرار بعض الفتيات إلى هذه الثقافة؟
نعم أكيد الشخصية والسلوكياتنا دائما أغلبها تتكون من خلال النماذج والقدوات الموجودة في المجتمع، والشابات والمراهقات في هذه الأعمار هم أكثر تأثرا بالموضة وبآخر يعني آخر الصيحات في المجتمع، كأن يكون لبس أو كشكل أو كنحافة، لهذا يتجهون إلى أنه يقلدون الموجودين بالقدوات الموجودة في حياتهم، وأن يكونوا يعني يتمنون أن يصبحوا شبيهات لهذه القدوات، لهذا تلاحظين ينجرفون باتجاه جدا قاسي حتى لو كان على حساب صحتهم وعلى حساب مشاعرهم وأحاسيسهم، أنه يمارسون ضغوط صارمة بالطعام وعدم الطعام وعدم التمسك بالوجبات الصحية في سبيل أن يحصلون على هذا الجسم النحيل اللي يكون مقبول أو مثالي أو يكون قدوة للآخرين. وبالتالي نلاحظ أنه الفتيات يتجهون بحسب ما تظهر من صيحات ومن موديلات في المجتمع. يعني قبل كانت الكمينة والجسم الممتلئ هو
الموضة،
فلاهم يتجهون إلى الشراهة في الأكل في سبيل أن يحصلوا على جسم ممتلئ حتى ينالوا أو يجذبوا أنظار الآخرين.
نعم، إذا دكتورة يعني كيف يمكن إقناع الفتيات وعبر أي الطرق يمكن إفهامهم أن الكثير من الخطوات وأدوية التنحيف تضرهم وتسبب لهم المشاكل المستقبلية؟
أكيد إحنا ليس فقط بالكلام توضيح إنه نعم. عدم مراعاة الوجبات وعدم مراعاة الشروط الصحية في أكلنا أكيد راح يسبب نتائج عكسية سواء على الناحية الجسدية وعلى الناحية النفسية، هي ليس فقط على الناحية الجسدية انه هو فقد ضعف لان نقص اغلب الفيتامينات عندما يفتقر لها الجسم تسبب لنا حالات نفسية مثل الاكتئاب، مثل الانسحاب من المجتمع، مثل القلق، التوتر، اكثره سببه عدم التركيز، عدم الانتباه، سببه هو نقص الفيتامينات والغذاء الصحي في الجسم.
نعم.
ليس فقط أنا عن طريق
نعم.
المطلوبة تفضل. بالمجتمع تكون نعيفة جدا سيتجهون إلى هذا. علي أنا أيضا أظهر لهم المساوئ الصحية، يعني أظهر لهم الصور أنه كيف أصبحت الفتاة بعد أن فقدت كثير من وزنها وصحتها، كيف أصبحت إنه هي إنسانة غير صحية غير مرغوبة حتى عن طريق النظر غير مرغوبة.
نعم.
في المجتمع وتفقد صحتها أولا.
نعم.
وبالتالي تفقد النظارة وتفقد المقبولية بالمجتمع من جراء سلوكيات غير صحيحة يتجهون بها، كأن يأخذن يتناولون. نعم. العقاقير اللي يعلنون عنها إنه هي تنحف وإنه هي قد تسبب لهم مضار صحية أو أحياناً فقدان. طيب. حياتهم.
نعم. طيب أي الطرق البديلة تقترحونها لتقليل الوزن الصحيح لدى الفتيات؟
لابد أن تخضع إلى نظام صحي بإشراف الطبيب.
نعم.
إذا كانت تعاني من السمنة أو من الإفراط في الأكل. أما
نعم.
إذا كانت طبيعية الآن أنا ألاحظ هي مو اللي السمينة أو اللي عندها زيادة بالوزن تتجه إلى النحافة أو إلى العمليات الجراحية لنحت الجسم ولتقليل الوزن.
نعم.
هي الفتيات اللي يمتلكون أو يمتلكون قوام صحيح وصحي.
نعم أستاذة شيماء شكرا جزيلا. نعم، رسالة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن عبر الواتساب يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضة التنحيف هي تقليد للغرب وليس في الإسلام هذا العمل إلا إذا كان ذلك لضرورة، كأن يكون أحد أسباب العلاج من بعض الأمراض كمرض السمنة المفرطة، على أن يكون الصوم ضمن برنامج التنحيف مع قبول تحياتي لبرنامج عالم المرأة. وكذلك تحياتنا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. في النهاية طبعا قبل الختام أقرأ لكم رأي الدكتور سعد محمد علي وهو طبيب الأمراض النفسية من جمهورية مصر العربية. يقول الدور الذي يلعبه العامل النفسي في هذه الظاهرة لهفة الأفراد على الحصول على الرشاقة، وجهة نظرهم لها أسباب نفسية بعضها يتسبب فيها المحيطون بنا من خلال تعليقاتهم وملاحظاتهم، وبعضها من خلال نظرة الشخص لنفسه عندما ينظر إلى المرآة، فالبعض يتقبل شكله كما هو والبعض يضخم عيوبه ويضعها نصب عينيه. يقول ملاحظة جدا مهمة للدكتور سعد محمد علي طبيب الأمراض النفسية من جمهورية مصر العربية، المسألة هي مدى تقبل الإنسان لذاته، لهذا نجد بعض الأشخاص المعتدلي القوام يتبعون حميات غذائية قاسية وكأنهم بدناء، لأنهم بالفعل يرون أنفسهم هكذا من خلال العين الناقدة التي ينظرون بها إلى أنفسهم. ويمكن مع الوقت أن يتحول الأمر إلى نوع من الوسواس لا يتوقف مهما قلت أوزانهم، فهم يتبعون هاجسا داخليا قد يكون بعيدا تماما عن الحقيقة. في النهاية طبعا يقول يجب على الشخص تعزيز الثقة بالنفس وعدم التركيز على مسائل غير مهمة لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤثر على حياته. في أمان الله وحفظه.
الله سألت لتشفع لي مولاي. متى تهديهم رشدا علمت الناس كتاب هدى والسنة تهديهم رشدا الحاضر والماضي وغدا